إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا محمدا عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن ربنا يخاطب النبي محمدا عليه الصلاة والسلام بنبوته ويناديه: يا أيها النبي، لقد أرسلناك شاهدا تشهد على الناس، تشهد على استقامتهم، على كفرهم، على ضلالهم، على إيمانهم، شاهدا ومبشرا بنفس الوقت، تبشر إلى الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى مزينة للطائعين، جاهزة للقانتين، للعابدين، بنفس الوقت مبشرا ونذيرا، تنذر العاصين، تنذر الكافرين، تنذر الفاسقين، تنذر الذين يرتكبون المحرمات، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيضا تدعو إلى الله. محمد عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلى عرب، لم يدعو إلى عجم، لم يدعو إلى قومية، لم يدعو إلى وطنية، لم يدعو لقبيلته، لم يدعو لعشيرته، لم يدعو لأسرته، إنما دعا لله وحده سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد عليه الصلاة والسلام نور، ضياء إلى قيام الساعة، يضيء للمهتدين، يضيء للطائعين، يضيء للمسلمين إلى قيام الساعة، لأن سيرته كلها نور وكلها ضياء إلى قيام الساعة. إذن يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى مخاطبا محمدا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد، هذا البشر، هذا الرسول، هذا الإنسان الذي يجوع ويعطش ويتعب، هذا الرسول ربنا سبحانه وتعالى جعله وأرسله رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن، رحمة للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة، إذا اقتدت به واتبعت سنته واتبعت أوامره وأحلت حلاله وحرمت حرامه. إن محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، إذا اهتدى هؤلاء العالمون، وإذا اتبعوا أقواله وحلاله وحرامه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للإنس وحدهم، إنما للإنس والجن، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع المخلوقات، إنسها وجنها عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد، هذا الرسول الكريم العظيم الشريف الذي يملأ قلوبنا حبا عليه الصلاة والسلام وتعلقا به واقتداء به عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى وصفه في آية خاصة لم يصف بها رسول من قبله ولم يقلها عن أحد من قبله، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. محمد عليه الصلاة والسلام أبرز صفة اتصف بها قبل البعثة وبعد البعثة عليه الصلاة والسلام، اتصف بأنه على خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي ألف القلوب، هو الذي جعل الأعراب الأجلاف الذين لا يعرفون خلقا ولا أدبا يلتفون حوله ويألفونه عليه الصلاة والسلام، ويتبعون سنته ويكونون أئمة بعد ذلك للبشرية جميعها عليه الصلاة والسلام. إذن وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية إنها آية عظيمة في حق محمد عليه الصلاة والسلام، في حق هذا الرسول، وإنه جدير بها وإنه ليستحقها، لأنها من الله العلي القدير العليم الخبير سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى قال آيات أخرى في حق محمد، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول جاء من أنفسنا، من جنسنا، بلساننا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه حريص على المؤمنين، رؤوف بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. فقلبه كان مملوءا بحب المؤمنين والحرص على المؤمنين، وألا يكلف وألا يكلفهم ما يشق عليهم وما يتعبهم، وهذا ما يتعبهم، وهذا ما تجسد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه كان إذا خير بين أمرين يختار الرسول عليه الصلاة والسلام أيسرهما باستمرار في كل شؤونه، في كل أحواله، في كل سننه عليه الصلاة والسلام. ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسر هذين الأمرين لكي يجعل أمته تمشي بتؤدة وتتقبل هذه الرسالة وتتقبل هذا الدين، لأنه كما قلت رؤوف رحيم بأمته، لا يريد أن يشق عليها ولا يريد أن يتعبها. أيها الإخوة الكرام، نحن الآن في ربيع الأول، هذا الربيع الأول الذي ولد فيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، ونزلت معه خاتمة الرسالات. لذلك من حق محمد، من حق رسالة محمد، أن نقف أمام هذا الرسول العظيم، أن نقف أمام سيرته ولو لدقائق، ولو لبعض الوقت، لكي نتأمل بعض معالم سيرته وبعض وقائع حياته. إن محمدا عليه الصلاة والسلام لن تحيط بسيرته الخطب الطوال، ولا الساعات الكثيرة، ولا المجلدات الضخمة، لأنه أكبر من ذلك عليه الصلاة والسلام. لكننا سنقف ما يسمح به الوقت وما يسمح به الجهد لنتجلى بعض معالم سيرته عليه الصلاة والسلام، لنستفيد منها ولنعتبر منها ولنأخذ منها هدى في أيامنا القادمة إن شاء الله. السؤال الأول الذي أريد أن أبدأ به هو: كيف كانت سيرته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟ كيف كان شأنه قبل البعثة عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة مثال الخلق الكريم، مثال الخلق العظيم، مثال الرجل الرفيع عن كل الدنايا وعن كل ما يجرح الخلق وما يجرح الشعور عليه الصلاة والسلام. هذا ما كان معروفا عند قومه في الجاهلية، لذلك سموه الأمين. وتقول الروايات عليه الصلاة والسلام إنه لم يشارك قومه في أي ملهات يمكن أن تجرح خلقه وسيرته قبل البعثة. مرة من المرات تقول الروايات إنه ذهب إلى عرس من الأعراس، لكن الله سبحانه وتعالى أغمض عينيه وبقي نائما، لم يشهد شيئا من هذا العرس، مع أنه قد يكون عرس فيه كثير من المباحات، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فتقول الرواية إنه أنزل النوم على عينيه، لذلك ما أحس إلا والشمس تضرب رأسه بحرارتها، فأحس في اليوم الثاني أن الشمس تضربه، لذلك أقام ولم يشهد شيئا من عرس القوم الذين أقاموه. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مثال الخلق الكريم، مثال الخلق الرفيع قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان مثال العقل الراجح عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات جاء سيل فهد الكعبة، بنت قريش هذه الكعبة، لكن بقي الحجر الأسود أرادوا أن يضعوه في مكانه من الكعبة، فاختلف سادة قريش فقالوا نجعل هذا الحجر يضعه في مكانه من الكعبة، الحجر الأسود، من يأتي من هذا الباب؟ وإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام يأتي فيضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة بيديه الكريمتين الشريفتين. إذا أيها الإخوة الكرام، محمد عليه الصلاة والسلام كان مثال الخلق الكريم قبل البعثة، وكان مثال الاستقامة والفضل قبل البعثة. ليس من شك بأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي رعاه، هو الذي حفظه، لأن الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختار محمدا عليه الصلاة والسلام من خير نسب. إن قريش كانت خير كنانة، وكنانة كانت خير قبيلة في مضر، ومضر كانت خير نسل من نسل إسماعيل عليه السلام. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام كان رفيع النسب، حسيب النسب عليه الصلاة والسلام. بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى رعاه ورباه، فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه شق صدره مرتين عليه الصلاة والسلام، مرة وهو طفل صغير لقد شق صدره، جاءت الملائكة شقت صدره منه جبريل عليه السلام وغسل قلبه بماء زمزم ثم أعاده مكانه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك خطيئتك أوزارك التي يمكن أن تثقل ظهرك وتثقل ضميرك وتثقل جسدك. إن الله طهر محمدا عليه الصلاة والسلام، بل رعاه بعينه سبحانه وتعالى لكي يكون طاهرا مبرئا، مثال الخلق القويم ومثال الاستقامة الرفيعة عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا ربنا سبحانه وتعالى رفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، قرن ذكره بذكر الله، لذلك نحن نقول في كل أذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قرن الله سبحانه وتعالى ترفيعا لهذا الرسول الكريم العظيم محمد عليه السلام، قرن ذكر الله بذكر محمد، وقرن ذكر محمد بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا سبحانه وتعالى رأى محمدا عليه الصلاة والسلام، صنعه على عينه، حفظه ربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، في حديث صحيح. مرة الرسول كان يتكلم جميع لهجات قريش، جميع لهجات العرب، فجاءت قبيلة كلمها بلسانها لأنه كان هناك لهجات مختلفة، فتعجب الصحابة المحيطون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا ربنا سبحانه وتعالى رأى محمدا عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، لذلك كان مثال الخلق القويم، مثال الاستقامة الفاضلة، لذلك عرف هذا قومه فأطلقوا عليه لقب الأمين عليه الصلاة والسلام. ماذا كان موقف قريش بعد أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام تقول الروايات أنه بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام دعا قريش، فجاء أبو جهل وجاء غيره من كبار قريش، قال لهم: أدعوكم إلى كلمة واحدة، أعطوني كلمة واحدة تدين لكم العرب والعجم. أبو جهل قال له: نعطيك 10 كلمات، مش كلمة واحدة، 10 كلمات. قال: أعطيك 10 كلمات. فقال له الرسول، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. هنا أبو جهل انتفض كأن حية تلدغه، قال: أما هذه فلا. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهم كلمة واحدة أن يقولوا لا إله إلا الله، وبالتالي تدين لهم العرب والعجم، لكن أبا جهل اللعين كان يعرف ماذا يترتب على هذه الكلمة، ماذا ينبغي على هذه الكلمة، ما مستلزمات هذه الكلمة. معنى ذلك أنه سيخلع جبروته، سيخلع طغيانه، ويخضع ويدين لله سبحانه وتعالى، إنه لا يريد أن يدين لله، لا يريد أن يوحد الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، بل يريد أن يعبد مع الله آلهة شتى، أبا جهل اللعين. لذلك عندما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، عند ذلك انتفض أبو جهل وقال أما هذه فلا، لأنه يعرف مستلزمات ومستتبعات هذه الكلمة، لذلك رفض أن يقول لا إله إلا الله، وذهب ملعونا مجحوما إلى جهنم وساءت مصيرا. أيها الأخوة الكرام، محمد عليه الصلاة والسلام عندما بعث عليه الصلاة والسلام ما طلب شيئا كبيرا من العرب، إنما طلب منهم فقط أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يدينوا لله، أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يعظموا الله، أن يتركوا الشرك الذي كانوا هم فيه، أن يتركوا الرذيلة التي كانوا يعيشونها، أن يتركوا الخمر، أن يتركوا وأد البنات، أن يتبعوا كل محامد الأخلاق التي جاء بها الإسلام. ومع ذلك ما استجابوا له وبدأوا يتهمونه. هذا الرجل الذي كانوا يقولون عنه إنه صادق أمين، بدأوا يتهمونه اتهامات شتى، بدأوا يقولون عنه، بدأوا يناقضون أنفسهم. هذا الرجل الذي كانوا يعترفون بفضله قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، هذا الرجل بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى كلمة لا إله إلا الله، بدأوا يتهمونه بأنه كذاب، وبأنه ساحر، وبأنه كاهن، وبأنه شاعر، وبأنه يملي عليهم أساطير الأولين. إذا محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن كان ممدوحا، بعد أن كان محترما عند قومه، بعد أن دعاهم إلى الإيمان وإلى التوحيد، فإذا به ينبذ ويتهم بأقذع الاتهامات وأبعدها عن الحق وعن الحقيقة. ربنا ذكر لنا كثيرا من هذه الآيات التي تحكي قول المشركين والتي تحكي اتهامات المشركين. فربنا يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إذن هم كانوا يقول عن محمد إنه شاعر، إنه كاهن، لكن الله سبحانه وتعالى ينفي ذلك عنه، وهو الصادق سبحانه وتعالى يقول إنه ليس بقول كاهن وليس بقول شاعر، إنما هو تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن من عند الله، ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام دخل في حرف منه، ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام دخل في كلمة منه، ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام دخل في آية منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القرآن من عند الله كما يبين الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. أيضا الوليد بن مغيرة اتهم محمدا عليه الصلاة والسلام بأن هذا سحر الذي يقوله سحر، وبأنه قول البشر. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة الوليد بن مغيرة عندما اتهم محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه تقول هذا القرآن وبأنه هذا القرآن سحر. يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر. إذن الوليد بن المغيرة اللعين يقول فكر وقدر ونظر وعبس وبصر، استخدم كل تفكيره، لكن هذا التفكير لم يهده إلى الصواب، لم يهده إلى الحق، بل اتهم محمدا عليه الصلاة والسلام وهو البريء المبرأ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، اتهم بأن هذا القرآن إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. إذن اتهم محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي بالسحر عليه الصلاة والسلام وبأن هذا قول البشر. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين إنهم اتهموا محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه يقول أساطير الأولين، خرافات، أوهام، ما يتحدث به محمد عليه الصلاة والسلام عن الله
وعن الجنة وعن الآخرة وعن الفضيلة وعن الاستقامة. هذه أساطير، أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأساطير، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. إذن محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن كان الصادق المصدوق المحترم المبجل قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، يصبح بعد بعثته لأنه دعا قومه إلى كلمة لا إله إلا الله، يصبح الساحر الشاعر الكذاب الدجال الذي يأتي بأساطير الأولين. لم يتركوا تهمة سيئة إلا وألصقوها بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. لذلك كان محمد عليه الصلاة والسلام يحزن حزنا كبيرا، لأن قومه كانوا يذلونه، كانوا يؤذونه بمثل هذا الكلام، وهو البريء المبرأ عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا يقول: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ما يتهمونك، ما يقولون عنك، وأنت البريء المبرأ، أنت الصادق المصدوق، نعلم ذلك، إنه ليحزنك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبونك، يعرفون أنك صادق، لكنهم بآيات الله يجحدون. أيها الإخوة الكرام، هذا درس لنا. ما الدرس الذي نستفيد من هذه الواقعة؟ محمد عليه الصلاة والسلام كان محترما مبجلا ذا الخلق العظيم الشريف الكريم، ثم بعد ذلك يتهم بأقذع الأوصاف وبأشنعها وبأسوأها عليه الصلاة والسلام. ما الدرس الذي نستفيده؟ نحن كدعاة نسير على نهج محمد وعلى طريق محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع محمد عليه الصلاة والسلام في مستقر رحمته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما الدرس الذي نستفيده؟ نستفيد أننا نحن لسنا أشرف من محمد، نحن نتهم. عندما تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الحق، تدعو إلى السنة، تدعو إلى القرآن، يقال عنك إنك متزمت، إنك رجعي، إنك خرافي. ما الذي تأتي به؟ الناس صعدوا إلى القمر وتأتي بالإسلام مرة ثانية، تدعو إلى الإسلام، دعك من هذا. هذا ما نتهم به نحن الآن. إذا دعوت الناس إلى سنة يقول إنك متحجر، بحبح الدين، وسع الدين شوي، هكذا يقولون لنا، كأننا نأتي بهذا الدين من ديار آبائنا أو من أقوال آبائنا أو من بيوت آبائنا. إن هذا قول، عندما ندعو الناس إلى الله، إلى الرسول، إلى سنة الرسول، إلى إلى القيم، إلى الفضيلة، إنما ندعوهم إلى شيء أمرنا به الله سبحانه وتعالى. نتهم بكل هذا أيها الإخوة الكرام، نتهم بأننا متحجرون، بأننا رجعيون، بأننا متزمتون، بأننا لا نعيش العصر، ندعو إلى شيء قديم بالي بالضبط بمثل ما اتهم به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا يجب أن يكون موقفنا؟ يجب أن يكون موقفنا كما كان موقف محمد عليه الصلاة والسلام. إن هناك من هو أشرف منا قد اتهم بهذا، قد ألصقت به تهم أشنع مما يمكن أن يلصق بنا، فعلينا أن نصبر وأن نتحمل وأن نحمل أعباء هذه الدعوة، لأن هناك يوما فصلا سينصفنا الله فيه سبحانه وتعالى من أولئك المتقولين علينا والمتهمين لنا بكل زور وباطل. إن إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي يجب أن نقتدي به، وهو الذي يجب أن نتأسى به، كما بيّن الله سبحانه وتعالى لمحمد، وجه الله محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يتأسى بالأنبياء السابقين، لأن هذه هي مسيرة الفضيلة، مسيرة الإيمان، مسيرة الطهر باستمرار، الذي يسير على درب الإيمان، على درب الهدى، على درب التقوى، ستجد من يقف في وجهه ويتهمه بأشنع الاتهامات، بأنك رجعي، بأنك متزمت، بأنك متحجر، لأنك تدعو إلى سنة، إلى طهر، إلى فضيلة، إلى استقامة، تريد أن تقود الناس إلى الجنة وإلى رضوان الله وإلى عبودية الله، تجد أن أقذع الاتهامات تلصق بك كمسلم كداعية. كذلك محمد عليه الصلاة والسلام اتهم بمثل ما اتهمنا به، فعلينا أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام قدوة لنا وأسوة لنا، نتأسى بما حدث معه وبما صار معه. وكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن جميع الأنبياء الذين سبقوا محمدا عليه الصلاة والسلام اتهموا بمثل ما اتهم به وكذبوا بمثل ما كذب به، فقال له: عليك أن تصبر. ربنا يقول في الآيات التي تلوتها قبل: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أيها الإخوة الكرام، إذا نحن تأثرنا من أقوال الناس الذين يتهموننا بأننا رجعيون، بأننا متزمدون، بأننا متقوقعون، بأننا لا نعيش عصرنا ولا نعيش أيامنا، إن الذين يتهموننا بهذا إذا استجبنا لكلامهم وتأثرنا بكلامهم إنما نكون من الجاهلين، لأن الله سبحانه وتعالى ينهى محمدا عن أن يكون جاهلا. لذلك ربنا يقول: لقد كذب الرسل من قبلك، لقد كذب الرسل من قبلك. لكن ماذا كان موقفهم؟ هل انهاروا؟ هل تأثروا؟ هل تركوا الدعوة؟ هل تركوا الدعوة إلى هذا الهدى، إلى هذا الدين؟ لا، إنهم استمروا بل صبروا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لا بد من أن يأتي النصر، لأن النصر عاقبة الهدى، عاقبة التقوى، عاقبة الاستقامة، عاقبة الإيمان. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. إن أمر الله، إن قضاء الله ثابت لا يتغير ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إنما أمر الله، قضاء الله، أن يكون هناك موحدون طاهرون مبرؤون، وأن يكون هناك نجسون والغون في الإثم ووالغون في الرذيلة. أمر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى، هذا ما قضى به الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نعوذ بالله من الجهل، ونعاهد رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام بأننا سنصبر على كل ما نؤذى به وكل ما يتقول علينا، لأن هذا حق من الله، ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا دين الله. سنصبر عليه كما صبر محمد عليه الصلاة والسلام، كما صبر الصحابة، كما صبر الأنبياء السابقون، لأنهم أولئك أمتنا، أولئك أسلافنا، نحن من حزبهم ونحن أتباعهم إلى قيام الساعة بإذن الله. إذا نحن بإذن الله وبعون الله وبحول الله سنصبر على كل إيذاء كما صبر محمد عليه الصلاة والسلام، وستكون العاقبة للتقوى وللاستقامة وللفضيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن ذكرى محمد عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام حديث عبق، حديث طيب، حديث مريح للنفوس عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن يكون محمد عليه الصلاة والسلام إمامنا وقدوتنا. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن علينا أن نأخذ ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ننتهي عما نهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا أيضا يقول: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن محمد عليه الصلاة والسلام أسوة، قدوة لنا وللبشرية جميعها، قاد البشرية من خير إلى خير ومن نور إلى نور، وبنى خير أمة عرفتها البشرية، قادت البشرية 14 قرنا، وإن شاء الله ستعود إلى القيادة مرة ثانية، لكن بشرط أن نعود إلى سنة محمد، إلى ما جاء به محمد عليه السلام، نحيي سنته، نحيي أقواله، نقتدي به عليه الصلاة والسلام. لذلك من الواجبات التي تجب علينا نحو محمد عليه الصلاة والسلام في ذكراه العطرة هذه، إنما يجب علينا نحو محمد عليه السلام أن نقتدي بسنته وأن نتبع أقواله وأفعاله. هذا هو الواجب الحقيقي، هذا التجاوب الصحيح مع محمد عليه الصلاة والسلام. ليس فقط أن نذكره فقط، إنما أن نذكره وأن نتبع سنته وأن نتبع أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن تحصل على حب الله، على ثواب الله، على أجر الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تقتدي وأن تتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. إذا أيها الإخوة الكرام، علينا عندما نقول هذه سنة، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ الأمر بجد بما يستحق من اهتمام، ألا نعتبر الأمر أمرا تندرا. عندما نقول قال الرسول، قال محمد عليه السلام، أن نعتبر هذا أمرا ملزمون باتباعه، لأن فيه خيرا، فيه نورا، فيه جنة، والابتعاد عنه فيه سخط من الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة الكرام، من حق محمد علينا عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بسنته، هذا أمر. والأمر الآخر الذي يجب علينا نحو محمد عليه الصلاة والسلام، أن نصلي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. لماذا نكون بخلاء؟ ما الذي يكلفنا إذا صلينا على محمد عليه الصلاة والسلام؟ عندما يذكر محمد يجب أن نحرك هذا اللسان بذكر محمد، بالصلاة على محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. لماذا نبخل؟ محمد إمامنا، قدوتنا، رسولنا عليه الصلاة والسلام، كرمنا به الله سبحانه وتعالى، شرفنا به الله سبحانه وتعالى، أتانا كأمة مسلمة لم يؤتي أحدا من الأمم السابقة، كرمنا برسول عظيم شريف عليه الصلاة والسلام. إذن أقل ما يجب في حقه عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه كلما ذكر أمامنا وكلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام أمامنا. فيا أيها الإخوة الكرام، هاتان هما النصيحتان اللتان أنصحكم بهما، وأنصح نفسي أن نقتدي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ الأمور جدا بكل الجد وبكل معنى الجد عندما يقال لنا هذا ما قاله الرسول عليه السلام، هذا ما فعله الرسول عليه السلام، وأن نطبق مباشرة وأن نجتهد في الاقتداء به وبسنته عليه السلام. وبنفس الوقت أن نكثر من الصلاة عليه السلام، وبالذات في يوم الجمعة، لأن الصلاة تعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. فإن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وارحمنا واغفر لنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
سوى التراسل، سوى الصفوف، سجد الفرج، لأن تسوى الصفوف تمام الصلاة. ترى أصوات دم
ورا شوي، بس أنا ورا
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى،
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.
السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السل
meeting, inshallah, today for the Maghrib. We'll have a lesson, inshallah, at this 5 to 5. Also, the Sheikh is going to leave another lesson on Sunday after Maghrib. Also, try to make that, try to make it, inshallah, there. Let us, don't forget the Fajr prayer also during the weekend. And now, this every day, it's happening every day, inshallah. Try to come as much as you can to the masjid. The school activity will be 6 o'clock on Sunday. So, in the same place, that's on the bulletin board. And please generate generously play and give the prayer to the masjid. We are going to make the translation, so leave quietly, please. Also, if you want to participate in this program, the pizza program, please buy also for the masjid, inshallah. The Shaykh started with the verses in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala said, O Prophet, Prophet of Allah, to be Muhammad, we have sent you as a messenger to be a witness, to get the good news to people and to warn people and to call for the sake of Allah in His permission and as a light for people. So the Shaykh tried to explain that about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that Allah Subhanahu Wa Ta'ala said he is a witness of his ummah, of his nation. He is the one who is bringing the good news, and that there is Jannah, there is paradise for those who actually work and follow the orders of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And he is he warns those who actually do not obey Allah Subhanahu Wa Ta'ala that there is hellfire waiting. And he is also a caller for the sake of Allah. He calls people to follow Islam, to worship one God, to obey, submit themselves to Allah Subhanahu Wa Ta'ala, not to any other call like nationalism or democracy or this or that. No, he was calling people to worship Allah Subhanahu Wa Ta'ala and obey Him and submit themselves to Him. The Allah Subhanahu Wa Ta'ala said in another ayah, we haven't sent you to the people but as a mercy for them. In other words, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is a mercy from Allah. Because if we follow him, if we follow his orders, then we will gain the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in this life and in the hereafter. Also, the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala said while the Prophet sallallahu alayhi wa sallam described him in the description that he didn't describe anybody before him or after him. He said, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. You are, you have the best manners. You have the best behavior and manners. So, for conduct. But Allah subhanahu wa ta'ala is saying that Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the best among us who is in his behavior, in his manners. The Prophet, the Sheikh said, this behavior, this good manner is the thing that made the people, the Arabs of that time, who used to be so deviated, who used to be so solid, and they don't understand all the things, and they are so aggressive, and this and that. This thing made the Prophet attractive to them. So they got attracted to his power, attracted to his words, attracted to his call. Allah subhanahu wa ta'ala said in one ayah also, Allah had sent you a prophet from within yourself who he feels very bad or feels sad when you are in hardship, and he cares very much about you, and he is very merciful in his brothers, iman, brother of us in faith, in other words, the faithful, the people who believe. That's why the Prophet صلى الله عليه وسلم never was given a choice between two things, but he had chosen the one that is easier, unless it is a violation of the order of Allah. He used to be very far from that, very far from that. The Sheikh said, this month is the month where the Prophet صلى الله عليه وسلم was born, and this is Rabi' al-Awwal. And he said that it's the right of the Prophet صلى الله عليه وسلم on us to talk a little bit about his story, so we can learn, we can gain some lessons, we can then gain some benefits. Before the birth, before he was sent as a prophet, he used to be an example in his khuluq, in his behavior and his manners. He used to be, to the extent that people, his tribe, used to call him an honest, an honest. He, for example, never was mentioned that he participated with his people in any kind of fun, or you know, having fun or celebrating or something like that. There's one narration when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, before that he became prophet, he went to a wedding, and there was some things that were acceptable in that wedding. There was no violation of the Prophet of Allah, yet he wanted to participate, but Allah subhanahu wa ta'ala keep him clean, ready for this hour, ready for this call of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala made him sleep, and he actually did not celebrate with them. He woke up in the morning, and it was already, the sun was rising. He also was very valuable in our Quran. They used to think very high of him, alayhi salatu wasalam. They used to call him honest, and we know the story about when the Kaaba was demolished and they wanted to rebuild it, and the leaders of Quraysh, his tribe, didn't know who has the right to put the black stone in its place.